الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
نحن نشكر لكم، نسأل الله جميع العون والتوفيق.
في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سين ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج، وكثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكر بك حتى تستأذن، ولا تنكر فيه حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن بك تستحي، فكيف إنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إنها سكوتها، فلا يجوز الإنسان أن يزوج ابنته السيد ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. الزواج ليس بالسبيل السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو غيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنه من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بد السكوت لها البكرة، يكفي السكوت. أما السيد فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأنها قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكفيها بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر من غير إذنها، لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مخالف للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه. والله يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لقول أهل من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الآباء. أما بقية الأولياء من باب أولى، الأخ والابن والعم من باب أولى، ليس له تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواء كانت بكر أو غيبة. وإنما خلاف الأب، هل يزوج بغير إذن يعني بكر، وهكذا الجد؟ الجواب نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن، ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت بكر إلا بإذنها، وإذا أبت فليس له إجبارها سواء كان أباها أو خطب الناس إليها أو كان جدها من باب أولى. وهكذا الإخوة والأبناء، ليس الابن يجبر امه على الزواج ولا اخ يجبر اخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الابكار بغير اذن، فان فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمه في الغالب، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رساله من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال ويعرف الأكفاء وغير الأكفاء، هذا السن. يعني قد بلغ الحلم يعني أكبر 15 سنة أو احتلم جهاز المني بالاحترام وبالثقة اليقظة أو همت الشعر الخشي حول الفرج إلى الشعرة بهذا يكون مكلفا مع تمييزه، يعني يميز الرجال يعرف عنده رشد يعرف من مقالات الرجال ومن منازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان من البنوب أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن عنده رشد فيزوج غيره، نعم يزوج منه أولى منه متصل الصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإن يزوجها عمها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها قبل نفسها بعد الأخ أو ابن أخيها إن كان لها ابن مرشد جيد يكون تقول ولا إله دون أبي الذي ليس بمرشد ليضع عقله. الحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال الرشد هنا يعني معرفة الأكفاء.
الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر الشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الإبجادي وكلهم من الرياض. يقولون سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم الطواف وتحية المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا تيسر ذلك يعني كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل، يعني يكون يسقط الطواف كلما دخل حتى يدرك فضل الطواف هذا خير كثير، ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد زحام أو كان عنده فطور أو لم يكفي من هذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
نعم
الواجب طواف العمره وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثه طواف العمره هو ما يقدم، طواف الحج بعد عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الاطول هذه الواجب ثلاثه، اما بقيه الاطول فيها مستحبه ليس واجبه، في ناس جاءت لها المسجد يصلي الظهر او العصر او المغرب يسر لها الطواف طواف والا صلى ركعتين ليس بلازم يطوف، صلى ركعتين مثل بقيه المساجد. نعم
بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
إذا طاف في أول الليل وبات لو لا يعيد الطواف، فرض خلاف العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.
العمرة للحج إنما تجي مرة في العمر، العمرة كالحج إنما تجي على مكلف مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفى ذلك وصارت العمرة بارة كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد أن يجي مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتينا الطائف حلم ميقات الطائف أو يأتي من النجد حلم ميقات الطائف ميقات النجد أو من المدينة حلم ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة عند مناسكه للطواف وسعي التقصير، وإن لم يجد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأن جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام. ما دام أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما يسعه من الطواف والسعي والحق والتقصير. أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف لا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم
طيب،
وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله ليس فيها تحديد، ليس العمرة حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لا بد يكون بين العمرتين 40 يوم هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم
طيب، بالنسبة لطواف الوداع هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
في خلاف بين العلماء، قال أرجح يتعلق بالحاجة فقط، فالأرجح أنه يجب على الحاجة فقط.
نعم.
أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف.
أحسن كذلك المعتمد
لا يجب عليه الطواف، لكن لو اضطر ذلك من أفضل والحكاة المؤمنة بالمرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمد، لكن إذا ودع فإن خلافه أحسن وأولى.
هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
هذا السؤال فيه تفصيل.
نعم.
إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى قران، فيحرم الحج مع العمرة يكون قائلا ليس معه الهدي، فإن كان معه الهدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول بل يبقى على حاله معتمرا فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو قطرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فإن بحج مع عمرته، ولا يحل منه حتى يحل منه جميعا،
أن يكون قارنا
إذا أحرم بالعمرة أحدها ثم أحب يسعى الحج إلى سماع الهدي فله السنة.
نعم.
يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك.
نعم.
أما إذا أحرم الحج وحده فلا يبوس على شيء بل يبقى على حاله حتى يجعل عمرة، إما يستمر الحج إلى الحج وإما يفسح عمره يطول يسعى ويقصر يجعل عمرة، كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمرة.
نعم.
فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم الحج وحده ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني إنه وقت فالأفضل إلى العمرة يفسخ يعني ينوي عمرة يطوف يسعى ويقصر يجعل عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر الحج إذا كان في رمضان له أن يلبي الحج مع العمرة سقائه، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج كما امر بذلك ويجب قائلا بذلك فلا يحل حتى يحل من الجمع يوم النحر، وان بقي على احرام معتبرا فهو افضل حتى يكمل عمرته، الا اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج مع العمره ويبقى على احرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. اما الذي احرم العمره وليس معه هدي فهذا الافضل انها لا يهدي بالحج مع عمرته بل يبقى على احرام العمره حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
سؤال زين الدين الثاني يقول: اذا طاف الانسان طواف الوداع لا يجوز له ان يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجاره او يشمل حاجه الانسان من هدايا للاهل والاصدقاء وما يلزمه من اثاث للسفر؟
السنه ان يكون طواف الوداع بعد كل شيء، اذا انتهى من كل شيء وفرغ من اشغاله كلها يطوف بالوداع، هذا هو الافضل، يكون اخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه، وان التجر بعض اهل العلم يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يعسر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كل هذا لا يعسر، ما لا في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فلا يضره وطواف ماشي وليس عليه عليه الطواف.
ايضا عنده ملحوظه يقول: هل لطواف الوداع من سنه عند المقام ام لا؟
مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنه. كل طواف له سنه ركعتين عند المقام، خلف المقام، ان تيسر والا في بقيه المسجد تكفي، فصلها في بقيه المسجد في العلقه او في نهايه المقام لا باس. هذا كل طواف، ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها.
أحسنتم. طيب السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة النفوذ العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.